بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما بعين تركة تعلق من الديون فليقدم مطلقا، وبعد تجهيز بما يليق له، وبعده كل الديون المرسلة، وثلث ما يفضل للوصية، وبعده للوارث البقية، والوارثون 10 إن تختزل هم ابنه وابن ابنه وإن نزل، أب وجد لأب، أخ وعم، وابناهما والزوج مع مولى النعم، والوارثات 7 نسوة أقل، بنت كذا بنت ابنه وإن سفل، أخت وأم، جدة وإن ضقت، وزوجة ثم التي قد أعتقت، وإن يكن كل الرجال اجتمعوا فابن وزوج وأب لم يمنعوا، أو النساء فالبنت مع شقيقته والأم مع بنت ابنه وزوجته، أو سائر النساء والرجال فخمسة لم يمنعوا بحالي، ابن وبنت ثم أم والأب وزوجها أو زوجة لم يحجبوا أو لم يخلف وارثا مما علم، فماله لبيت مال منتظم، واحجب بوصف 9 من العدد، مبعض والقن مع أم الولد، مدبر مكاتب ومن كفر من مسلم، والعكس أيضا معتبر، وقاتل من القتيل مطلقا، وذو ارتداد والذي تزندقا. مر معنا في الدروس الماضية قبل الإجازة شرح كثير من هذه الأبيات، وبقي علينا أن نتحدث عن التركة، وهي الأبيات التي افتتح بها المصنف هذا الفصل. أولا، ما هي التركة؟ ما معنى كلمة التركة؟ وما هي الحقوق المتعلقة بالتركة والتي ينبغي أن تؤدى قبل أن يأخذ الوارثون حصصهم من الإرث؟ أولا، التركة إخواننا إنما هي ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. هذا التعريف يرتضيه جمهور العلماء، ويأتي معنا يعني في التفصيل شيء من الخلافات ما يتعلق بهذا التعريف. إذن التركة معنى، وكل ما تكررت معنى كلمة التركة في هذه الفصول فنقصد بها كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقة. يدخل في هذا الكلام كشرح لهذا التعريف، يدخل في هذا الكلام الأموال المنقولة وغير المنقولة، اللي نسميها يعني عقار ومنقول، العقار والمنقول يدخل كله في التركة، تارك بيوت، تارك مزارع، أي نوع من أنواع العقارات، قصور، فلل، كله يدخل في التركة. والأموال المنقولة أيضا، تارك سيارات، تارك سجاد، تارك عفش بيت، تارك بضائع، كل ذلك أموال منقولة وغير منقولة تدخل كلها ضمن مسمى التركة. نعم، هذا نوع أو جزء من التركة. أيضا من التركات، من ضمن التركة المنافع. المنافع، المنافع المقصود بها يعني واحد استأجر بيت، استأجر بيت لمدة سنة، استهلك منه 6 شهور، بقي له 6 شهور، مات، ولاده انفسخ عقد البيع بيسترد اذا دافع ابوهم بيستردوا اجره 6 شهور بيسلموا البيع انفسخ عقد الاجاره ولا يرثون عن ابيهم حق الانتفاع بهذا البيت بقيه السنه بقيه العقد. مذهب جمهور العلماء على ان الوارثه ان هذا الحق حق الانتفاع بالبيت مده العقد كله من اول لاخره حق ثابت للميت لا ينفسخ بموته وانما يرثه اولاده من بعده فهو من التركه. هذا الحق حق الانتفاع بالبيت كاملا مده العقد كامله هذا من جمله التركه. فالاولاد اذا يرثون عن ابيهم حق الانتفاع. نعم. ايضا من التركه من جمله التركه الارتفاق حقوق الارتفاق مثل واحد عنده أرض وهذه الأرض ضمن أراضي فله من وقت ما اشترى أو من وقت ما ملك له حق المرور من الأراضي الأخرى له حق مسيل الماء إذا بده يصل أرضه ولا شيء هذا حق ثابت له. فإذا مات ورث أولاده أمواله. طيب يعني ورث التركة التركة هي الأرض اللي جوا ولا كمان هذا الحق حق المرور. المرور ليس ملكا عينيا ما في أرض مالكها أراضي الجيران ما له علاقة فيها نهائيا لكن إلهم حق مجرد حق اعتباريا وليس حقا عينيا حق المرور. يرث أولاده هذا الحق لأن حق المرور وحق مسير الماء من التركة جزء من التركة ولو لم يكن أرضا حقيقية لكن مجرد انتفاعه بالمرور فهذا حق يرثه عنه أولاده وهو من التركة. أيضا من الحقوق التي تورث وهي من التركة الحقوق الشرعية الحقوق الشخصية. قلنا نحن بالمنافع الحنفية قالوا كان سابقا مر معنا هذا الحكم في باب آخر من أبواب الفقه وأعيدوا أنه بالمنافع ينفسخ حق المنفعة يعني عقد الإجارة ينفسخ بالموت. واحد مستأجر بيت لمدة سنة أمضى فيها 6 شهور انتهوا 6 شهور مات الرجل بال6 شهور انفسخ العقد. فالولاد بيسلموا البيت للمالك وإذا دافع أبوهم أجرة السنة كاملة بيستردوا أجرة نصف السنة. هذا عند الحنفية والجمهور مثل ما قلنا الجمهور أنهم يرثون التركة كلها ومن جملة التركة حق النفع بهذا البيت إلى نهاية العقد. نأتي الآن نوع آخر من التركة أيضا هو الحقوق الشخصية التي تتعلق بالأشخاص كحق حق الشفعة. مثلا واحد شريك مع جماعة في أرض قلوا هو مثلا ربع هذه الأرض اجا شريك من الشركاء باع حصته لواحد غريب الشركاء الآخرين شو بيساووا بيحطوا يدهم على هالأرض اللي باعها هال وبيطردوا الشريك الجديد وبيعطوا المبلغ اللي دفعوا مع السلامة صرفة الأرض. هذا شو نسميه حق الشفعة. طب لو واحد له حق شفعة شريكه أحد شركاء أو شريكه باع لإنسان أجنبي وله حق الشفعة وقام مات هل أولاده يرثون حق الشفعة؟ نعم يرثون حق الشفعة بحيث يتدخلوا مباشرة يتدخلوا ويأتون إلى الشريك الجديد فيعطونه ما دفع ويضعون يدهم على بقية الأرض. فهذا أيضا من التركة حق الشفعة من التركة. وأيضا من الحقوق الشخصية التي يعني مثل هذا الأمر حق خيار العيب مثلا أو خيار الشرط. يعني مثلا واحد اشترى منك الكتاب هذا وجع البيت وجد فيه عيب وجد فيه صفحات بيضاء طيب هذا فيه حق له اسمه حق الخيار خيار العيب الحق يرجع. طيب مات هو ولاده بيرثوا هذا الحق ولا ما بيرثوه؟ بيرثوه أيضا حق خيار الشرط اشترى منك الكتاب هذا وقال لك بدي انا بدي مهلة يومين ست ايام، راجع نفسه بيجوز رجع لك، او انت كمان قلت له هيك. هذا الحق للطرفين، اي طرف له حق يشترط خيار الشرط هذا بسموه ثلاث ايام. طيب هذا اللي اشترى واشترط لنفسه يومين او ثلاثة ايام للرد، مات خلال هذه الفترة، ولاده قلوا الحق يتابعوا كمال ثلاث ايام ولا ما له الحق؟ قلوا الحق يتابعوا، قلوا رجعوا ويقبضوا مصاريه، فهذا ايضا كله من الحقوق. كذلك هذه المسألة فيها خلاف، الحنفية يقولون تسقط هذه الحقوق الشخصية مثل حق الشفعة وحق خيار الشرطة، كل هذا يسقط. ليه؟ لأنه بموت صاحبه ليست هذه الحقوق من التركة، فلا يرثها الوارث عن مورثه. أيضا من التركة ما يقول به جمهور العلماء أيضا ما تسبب به الميت، ما تسبب به الميت، مثل الميت عصر لنفرض عنب أو تفاح وبدأ يساوي خل، بدأ يساوي خل بمر بمرحلة خمرية، هذا مو هيك يصير أول شيء خمر، لما صار خمر هل يصح ملكه شرعا؟ النجاسة تملك؟ لا تملك، هو حاط يده عليها لأنه هو عصرها، حاط يده لكن لا يعترف له الشرع بملك طالما أنها خمر، خمر محترمة هذه، لأنه قصد حين عصر قصد أن تكون خلة، فنسميها هذه خمر محترمة لا تجب إراقتها، خمر غير محترمة التي عصرها بقصد الخمرية، هذه تسمى خمرا غير محترمة، هذه مين ما شافها لازم يريقها، صاحبها ولا ابنه ولا أخوه ولا واحد غريب، لازم لأنها خمر غير محترمة ولا تورث، ولا تورث أصلا. يعني سيدنا طلحة رضي الله عنه شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن لي أيتاما، عند أيتام هو حاويهم يعني هو وصي عليهم، ورث أبوهم خمرا أفأخللها؟ قال أرقها. قال يا رسول الله أخللها؟ قال أرقها. ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخلل، ليه؟ لأنها غير محترمة، لأنها عصرت لتكون خمرا، فهذه لا سبيل لها إلا الإراقة فقط، أما الخمر المحترمة فتترك. طيب هذا بده يحسب ما يكون في فتنة، يصير فتنة بينه وبين صاحبها، بده يصير فتنة لا يعني دفع المضار أولى. نعم الآن واحد عنده خمر محترمة يعني عصرها لتكون خلا ومات، طبعا طالما أنها لا تملك لكنها لا تورث، واحد عنده خنزير عنده كلب كلها أحكامها هيك لا تورث. طيب هون صارت خل، بعد أن صارت خلا هل تعد من التركة؟ قال نعم هذه تعد من التركة، لأن الميت تسبب فيها وإن كانت لا تملك لكنه تسبب فيها، هو سبب كونها خل، كونها صارت خل فيرثها الوارث وتعد من التركة حينما تصير خلا. أيضا واحد مثلا رمى شبكة للطيور مشان يصيده، أو شبكة في البحر يصيد بها السمك ومات، وبعد أن مات صيد في هذه الشبكة شيء من الطيور أو شيء من الأسماك، هل يملكها الوارث أم لا يملكها؟ نعم أبوه تسبب بها فهي من التركة، ولو أنها حصلت بعد وفاته لكنه المتسبب بها قبل ذلك فهي من التركة، وتقسم بينهم حسب القسم الشرعي التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بتعريف التركة، ما هي التركة. أما الآن كما بحث المصنف، هل تؤخذ هذه التركة فتوزع مباشرة على أصحابها من الورثة الشرعيين؟ لا، إنما يقدم قبل توزيع التركة في أمور تقدم عليها. ما هي الأمور التي تقدم عليها؟ في عنا حقوق للميت وفي حقوق للآخرين، حقوق للميت وحقوق لغير الميت. أما حقوق غير الميت فقد تكون حقوقا لله تعالى وقد تكون حقوقا للعباد تتعلق بعين التركة، وقد تكون حقوقا للعباد تتعلق بذمة الميت، وأيضا يعني من هذه الحقوق التي ينبغي ينظر إليها حقوق الميت للذات، غير الميت إن في حقوق لله تعالى وفي حقوق للعباد، وهذه الحقوق للعباد إما أن تتعلق بعين التركة أو بذمة الميت. أيضا في حقوق الميت بالذات وهو تجهيزه، كلفة غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ثم دفنه، إيجاد المقبرة أو المدفن الذي يدفن فيه وإجراء دفنه وغير ذلك، كل هذه حقوق الميت. ثم أيضا قبل توزيع التركة في الوصية، إذا في وصية لازم تنفذ، فكل هذا لابد من أخذه بعين الاعتبار، وكل هذا متفق عليه بين الفقهاء، ما في خلاف بين الفقهاء، لكن خلاف ما الذي يقدم، شو مقدم، أي حق مقدم على الحق الآخر. نعم، الحنابلة ذهبوا إلى تقديم حق الميت مطلقا. أول شيء لازم نجهزه، قبل كل شيء نجهز هذا الميت، ولا بد من ذلك. بعدين بعد ما نجهز ميت نأتي إن شاء الله على الحقوق الأخرى وما هو رأي الفقهاء فيها. أما الشافعية فقد رأوا أن ما تعلق بعين التركة يقدم حتى على تجهيز الميت. ما تعلق بعين التركة مثل الزكاة، لو كان هو مدافع زكاة مال، هذا المال كله حقه ولا فيه، وفي أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم، فبيسترجوا يوزعوا التركة هن، إذا أبوهم له شريك أو ما يعطوا الشريك حقه يحطوا إيده على المال كله، ماله ومال شركائه، شركاء أبوهم بيوزعوا ولا بيقيموا حق الشركاء، فالفقير شريك في نظر وجهة نظر الشافعية، الفقير شريك، الله سبحانه وتعالى حقق له هذه الشركة في الكتاب الكريم، فينبغي ما تعلق بعين التركة من الحقوق ينبغي أن يرفع أولا قبل تجهيز الميت، مثل الزكاة، مثل أيضا الحج، مثل لا الحج مختلف، صحيح أنه لا يقدم على تجهيز الميت، مثل الدين الموثق بالرهن، إذا كان متدين دينه وموثقة راهن رهن قبل التجهيز نرجع الدينه هاي ونسترجع المرهون وهكذا. ثم بعد ذلك يجهز الميت، ثم بعد تجهيز الميت توفى بقية الحقوق والديون وغيره مما يتعلق بذمة الميت. وأما الحنفية والمالكية فقالوا يقدم أولا حقوق دائمين، حقوق الدائم ما تعلق بعين التركة أو ما تعلق بذمة بذمة الميت يقدم هذا، ثم بعد ذلك جهز الحنفية والمالكية، ثم بعد ذلك الجهز. أما الحنابلة فقالوا كما قلت في الأول، ذكرت لكم أن الحنابلة قالوا أولا تجهيز الميت، أولا تجهيز الميت. أما بالنسبة للترتيب بين حق الله وحق العباد، إذا في عندها حق لله وحق للعباد، الشافعي يقول حق الله مقدم على حق العباد، زكاة، حج، عليه نذر، عليه كفارة، كفارة قتل، عليه كفارة فطر في رمضان، عليه كفارة إفساد الحج، النذور والكفارات والحج، كل ذلك يقدم أولا بعد تجهيز الميت. طبعا هذا يقدم على حقوق العباد، ثم بعد ذلك نوفي دون هذا الميت. وجهة نظر الشافعية أن هذه الكفارة مثلا أو النذر أو غيره صحيح أنها حق الله، ولكن أليس فيه حق للعبد؟ فقراء ما بدنا يأخذوه ينتفعوا فيها، إذن هي حقيقة تشتمل على حقين، حق لله وحق للعباد، بينما الدين اللي برأته لازم نوفيها يتعلق فيها حق واحد، إنما هو حق هذا الدائن. هذه وجهة نظر الشافعي. وجهة نظر الآخرين كما ذكرت أن يقدم حق العباد، لأن حق العباد مبني على المشاحة، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، فتؤخر حقوق الله عز وجل من النذور والكفارات وغيره، وتقدم حقوق العباد. هذه وجهات نظر عند الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في الترتيب، ولكن لا بد أن تؤدى هذه الأمور كلها أولا، ثم بعد ذلك توزع التركة. وأيضا قبل أن توزع التركة ننظر إذا كانت هنالك وصية، أول شيء الديون وبعدين الوصية. الوصية لابد أن أعقب أولا حتى ما يخطر في بال أحد أنه كيف تقدم الديون ثم الوصية، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عكس، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين. في آية أخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، بالآيتين قدم الوصية على الدين. ومع ذلك الفقهاء جلهم على أن الدين يقدم على الوصية. قال نعم، ليس المقصود من الآية تقديم الوصية على الدين بالترتيب، لا، إنما تقديمها على الدين بالاهتمام. ليش قدم الوصية؟ قدم الوصية لأنه عادة الورثة يقولوا أبونا موصيك أخير إن شاء الله منوفيه، هلا رح نوفي الحقوق، رح نوفي الحقوق والديون، وبعدين من نفذ الوصية. وقد يكون في نيتهم أن يأكلوا الوصية، وقد يكون في نيتهم أن يؤدوا الوصية لكن يتهاملون بها طالما أنه ما في متابعة إلها. أما حقوق العباد من الديون وغيره من الذمم في من يتابع إلها، أما الوصية ما في من يتابع أداءها من المال، فلذلك قدمها القرآن الكريم اهتماما بشأنها لا ترتيبا للوفاء، مو ترتيب للوفاء، الوفاء أولا، الديون الذمم توفى عن ميت ثم بعد ذلك الوصية. تكلمنا عن هذه الذمم التي تكون في ذمة الميت أو ما تعلق بعين تركة أو بحقوق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الوصية. الوصية يأتي معنا تفصيل واسع عن الوصية، ولكن الذي ينبغي أن يشار إليه هنا من أحكام الوصية أنها أولا تقدم على توزيع الإرث. ما بصير نقول هلأ منوزع التركة وبعدين نحكي بالوصية، هذا كلام باطل. أول شيء تنقام الوصية ثم بعد ذلك وزع الإرث، ما لهم حق أصلا يمدوا إيدهم على هذا المال. ثم أيضا من الأحكام التي ينبغي أن يشار إليها هنا أن الوصية قد تكون من المال الشائع أو تكون مالا معينا. يعني واحد قال لهم قبل ما يموت من وصيته 20% من كل ما أملك للفقراء والمساكين، هذا الوصية شائعة، 20% من بيته، 20% من سيارته، 20% من مزرعته، 20% من البضائع اللي موجودة عنده، 20% من الكل، هذا شائع، تصح هذه الوصية. وقد يكون مالا معلوما، قبل ما يموت قال لهم البيت الفلاني هذا بتساوي وقف للفقراء والمساكين، الريع تبعه يصرف على الفقراء والمساكين، خلاص هذا الوقف من مثل الوصية في هذا. أو أنا أوصي بمزرعتي تعطوها لبيت فلان، هذول عائلة فقراء خليهم يأخذوها المزرعة، هذا مال معلوم معين وليس بشائع، صح الوصية بتكون هيك بتكون هيك. أيضا من أحكام الوصية التي ينبغي أن يشار إليها في هذا الباب أن تكون الوصية دون الثلث، أما إذا كانت أكثر من الثلث لا، يعني مجموع المال كله من بعد أداء حقوق الله عز وجل وأداء حقوق العباد المتعلقة بعين التركة أو بذمة الميت، كل ذلك لا يتعلق، يعني لا تتعلق الوصية بأصل بثلث أصل المال كله من أول لآخر، لا، بثلث الباقي، هذول من إيمون، الحقوق كلها من إيمة على جنب، بعدين الباقي بده يكون الوصية أقل من ثلثه، أقل من الثلث، مو من ثلث المال كله، من ثلث الباقي بعد أداء الحقوق كلها. نجي هذا الباقي هو التركة، من قيمة الوصية منه ثلث أو أقل من الثلث، ثم يوزع الباقي على الورثة. هذه مسألة، مسألة الثلث. أيضا لا ينبغي بشكل من الأشكال أن تكون الوصية لوارث، طالما جايين معنا الورثة جايين معنا منهن بالتفصيل، كل واحد من الورثة ينص عليه وقديش نصيبه وكل شيء، طالما أنه وارث قليلا كان أو كثيرا، سواء كان سهمه الثمن ولا سهمه النصف ولا كان ثلثين ولا العصبة اللي بياخد الباقي كله بيشه ولا شو ما كان يكون، طالما أنه وارث فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب هذين الحكمين ضروري يكون حاضرين بذهننا في الوصية، أنها لا ينبغي أن تتجاوز الثلث ولا ينبغي أن تكون لوارث. لو فرضنا واحد أما يموت وصى بأكثر من الثلث، وصى بنصف ماله، أو أوصى لبعض الورث، قال له أنا عندي أولادي هدول هن ورثة، لكن هذا فلان منهم عاجز ولا فلان منهم بار زيادة فيه، أنا بدي وصيله كمان فوق حصته كل من أول آخرة بالبيت الفلاني إله، هذا مثل ما قلنا لا يصح إذا كان أكثر من الثلث أو صار النصف أو أوصى لوارث، لا يصح إلا في حالة واحدة، نقبل هذه الوصية المخالفة اللي هي فوق الثلث أو لوارث، إذا كان الورثة أجازوا هذه الوصية، الورثة مرضيين كثير قالوا أبونا هيك بده، إيه على عيننا ورأسنا، الله يبارك له، هذا الأخ اللي أخذ أكثر من الثلث رضينا، اللي أخذ وصية ولا يستحقها لأنه وارث رضينا أنه يأخذ من أصل التركة نأخذ إياها، أو الوصية للفقراء والمساكين لكنها كانت أكثر من الثلث، كمان الوصية الورثة قالوا أبونا هيك بده، إيه بسم الله مننفذ الوصية. إذا أجاز الورثة مخالفة هذين الشرطين فيقبل وصية الميت ولو كانت فوق الثلث ولو كانت لوارث. وطبعا إذا البعض أجازوا والبعض ما أجازوا، اللي ما أجاز بياخذ حصته كاملة، الوارث اللي قال أنا ما بدي، أنا بدي حصتي ما بدي فوق الثلث، الشرع أباح أنه يتصرف بالثلث الله يبارك له، لكن أكثر من الثلث الشرع ما أباح لأبي أنه يوصي، فأنا بدي حصتي، قال له بسم الله. الوارث الذي لا يرضى بمخالفة هذين الشرطين يسارع ويعطى حصته كاملة، والوارث الذي يرضى ويجيز مخالفة شرط الوصية من حاسبه له من حصته، بناخذ فقط قديش بيطلع عليه، بيطلع عليه المبلغ الفلاني من حمله يا فوق الثلث، من حمله يا للوارث الذي أوصى له أبوه ماشي الحال، والباقي نعطيهم حصتهم كاملة غير منقوصة. بقي لدينا في الأحكام السابقة التي ذكرتها في أن حقوق الله سبحانه وتعالى متفق بين أغلب الفقهاء، جمهور الفقهاء، أنها من جملة الحقوق التي ينبغي أن تؤدى كالزكاة مثلا، إلا الحنفية، الحنفية قالوا تسقط بالموت، واحد عليه زكاة، حسبوا زكاة ماله تطلع مليون، المليون موجود ضمن التركة، جمهور الفقهاء هذا بده يطلع المليون، بده يطلع حق الفقراء والمساكين، الحنفية قالوا تسقط بالموت، هو ما أدى الصفر منه لربه، هذول الورثة بيأكلوا حلال، إلا إذا هو أوصى قال لهم أنا في عليه زكاة مبلغ الفلان كنت تدفعوه، هو ما دفعه أصى وهو مسؤول عن ذلك، فإذا أوصى فيجب عليهم أن ينفذوا وصيته بأداء زكاة ماله، وإذا لم يوصي لا يجب عليهم ذلك، ويأخذون الإرث دون النظر إلى حق الفقراء في الزكاة، هذا نعم حقهم، ولكن أبوهن برئت ذمته ما برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى، تارك زكاة آكل مال الزكاة آكل حقوق الفقراء والمساكين لا ينجو عند الله سبحانه وتعالى، فإن إذا بروا ذمة أبوهن وخلوا ينجو عند الله عز وجل، صحيح أن الحنفية هي حصتكم تاخذوها كلها، لكن إذا بروا ذمته لازم يطالعوا من هذا المال الذي أخذوه ويؤدوا زكاة أموال والدهم حتى يبرأ عند الله سبحانه وتعالى. ونأتي إن شاء الله في الدرس القادم على باقي هذه الأبحاث وتسمية الوارثين من الرجال ومن النساء ونصيب كل منهم إن شاء الله تعالى. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.